Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 22 من شهر 6 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الأمم المتحدة تكشف عن مقتل 5 أطفال وفقدان 77 آخرين في أحداث كولبوس بغرب دارفور، وحميتي يدعو الإدارة الأهلية لنبذ القبلية والعنصرية. نقابة المواني ترفض مشروع إنشاء ميناء جديد على البحر الأحمر، ولجنة كهرباء محليات البحر الأحمر تعتزم إغلاق طريق الخرطوم بورت السودان الأسبوع المقبل. الجبهة الثورية تقترح لجنة لإسناد الحوار من دول الجوار، و13 إصابة خلال مظاهرات رافضة للانقلاب بالخرطوم. وزارة المالية تنفي تراجع مجموعة نادي باريس عن إعفاء الديون، ووزارة الصحة تكشف عن نحو 100 إصابة بفيروس كورونا خلال أسبوعين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت الأمم المتحدة عن مقتل 5 أطفال من بينهم فتاتين وفقدان 77 آخرين من بينهم 29 فتاة بسبب الصراع في محلية كولبوس بولاية غرب دارفور. وأوضح مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوشا في تقرير أن حوالي 1500 طفل تأثروا بالصراع الذي دار في الفترة من 6 إلى 11 يونيو الجاري، منهم 60 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة. ونوه المكتب إلى تغييرات في سلوك الأطفال بما في ذلك الصدمات والكوابيس وصعوبة النوم نتيجة للنزاع. ونبه التقرير إلى بلاغات من نساء في مواقع مثل ويري ويري عن تعرضهن للمضايقة والضرب أثناء عملية النزوح الأولى من مناطقهن الأصلية وأثناء جمعهن الحطب والمياه، وأشارت إلى نزوح نحو 33 ألف شخص بسبب النزاع في كولبوس. أعلنت النقابة البديلة لعمال المواني البحرية رفضها مشروع إنشاء ميناء جديد بتمويل من موانئ أبو ظبي بالشراكة مع مجموعة دال. وقال عثمان طاهر رئيس النقابة البديلة لراديو دبنجا أن الإمارات منافس أساسي لمواني البحر الأحمر ولا يمكن أن تسعى لتطويرها، وحذر مجموعة دال من المضي قدما في هذه الخطوة مهددا بإغلاق جميع منشآتها في الميناء، ودعا لتنفيذ المشروع لصالح السودان بالتعاون مع البنوك الإقليمية والدولية حفاظا على السيادة السودانية. وأضاف عثمان طاهر في هذا الخصوص:
هو ليس باستثمار بل هو بحث عن موطئ قدم في هذا الساحل الممتد. نحن بالنسبة لنا الإمارات منافس بالنسبة لنا ولا تريد تطوير المواني السودانية ولا ترغب أن تتطور المواني السودانية بل تريد أن تكون الهيمنة عليها هي.
من جانبها نفت شركة أبو ظبي للمواني المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية إبرامها اتفاقيات للدخول في مشروع مشترك لبناء ميناء في السودان، وأوضحت الشركة أنها بصدد مناقشات مبدئية مع الجهات المعنية في السودان، وذلك في ظل سعيها المستمر لدراسة وتقديم مشاريع جديدة. وكان أسامة داود مالك مجموعة دال وهو شريك في المشروع قال في تصريحات لرويترز أن دولة الإمارات العربية ستبني ميناء جديدا على البحر الأحمر في السودان في إطار حزمة استثمارية تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار. رفضت لجان المقاومة الموقعة على ميثاق سلطة الشعب السماح بخصخصة مواني السودان أو إنشاء مواني موازية مملوكة لشركات أو دول أجنبية، موضحة أن ذلك يعني إنهاء سيادة السودان تدريجيا. وقالت في بيان أن ذلك يقود بشكل مباشر إلى تحويل موانئ بورت السودان وسواكن إلى خرابات مهجورة، وأشارت إلى أن المشروع يحرم السودان من السيطرة على تحديد وإدارة حركة الصادر والوارد وتحويله إلى بؤرة مستباحة من قبل الشركات متعددة الجنسيات، وأكدت عدم الاعتراف بأي اتفاق محلي أو دولي تعقده الحكومة الإنقلابية الحالية. نفت وزارة المالية تراجع مجموعة نادي باريس عن اتفاقها مع الحكومة في يوليو 2021 على إعفاء ديون السودان، وقالت في بيان توضيحي أن هذه الأخبار عارية من الصحة تماما، موضحة أن مجموعة دول نادي باريس وافقت على تمديد توقيع الاتفاقيات الثنائية مع السودان حتى أبريل 2023 بناء على مخاطبة السودان سكرتارية مجموعة نادي باريس في أبريل الماضي. وكانت مجموعة نادي باريس أعلنت خلال الأيام الماضية أن أعضاء المجموعة اتفقوا بشكل جماعي على تعليق الخطوات التي بدأت العام الماضي ودخل بموجبها السودان مبادرة تخفيف أعباء البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بسبب الانقلاب. تقدمت الجبهة الثورية باقتراحات من بينها تكوين لجنة إسناد من دول الجوار لمساعدة الآلية الثلاثية في عملية تقريب وجهات النظر بين المتحاورين. وأوضحت الجبهة الثورية في تصريح أن اللجنة الفنية للجبهة الثورية المكلفة بإدارة الحوار التقني أقنت اجتماعا مع الآلية الثلاثية بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد بخصوص مناقشة مسودة القواعد الإجرائية للحوار المقدمة من الآلية الثلاثية. كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن حصر 13 إصابة في مواكب 20 يونيو، من بينها حالة إصابة برصاص حي في الزراع وحالتي دحس بعربات تتبع للقوات النظامية، إحداهما أدت لحدوث كسر في عظم الحوض. وأوضحت أن الخرطوم سجلت 10 حالات إصابة وأم درمان 3 إصابات. من جهة أخرى تواصلت المظاهرات يوم الثلاثاء في عدد من أحياء الخرطوم للمطالبة بإسقاط الانقلاب، وأطلقت السلطات الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين. أعلنت لجنة كهرباء محليات غربي ولاية البحر الأحمر هيا سينكات جبيت عزمها إقلاق الطريق القومي الذي يربط بين الخرطوم وبورت السودان يوم 26 يونيو. وأرجع هارون آدم أحمد موسى عضو اللجنة في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو طبنجة إلى أنهم اتخذوا قرار الإقلاق بسبب مماطلة وزارة المالية في تنفيذ وعودها بصرف متبقي مبالغ الكهرباء للشركات. وأوضح أنهم خاطبوا شركات النقل والبصات السفرية ومصدري المواشي وغيرهم بإقلاق الطريق من أجل توفيق أوضاعهم. وأضاف في هذا الخصوص:
سمعنا مع اللجنة الأمنية وسلمناهم مذكرة، كلام ده قبل أسبوع. الأمس وزعنا خطابات على اتحاد الباصات والنقل الشاحنات يعني ومصدري المواشي إنها كان يوفق أوضاعهم حتى يوم 26 يوم الأحد يعني، كما تكون عربية بعدين علقة في الشارع وكذا يعني. ونحن باقين على التدريس والإغلاق يوم 26 يوم الأحد الغادي.
أصيب المواطن آدم بورة بعيار ناري تحت الركبة وضرب مبرح على يد اثنين من المسلحين في سوق المواشي بشرق سرف عمرة بولاية شمال دارفور يوم الاثنين. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن اثنين من المسلحين طلبوا طعام من آدم بورة أثناء استعداده لسوق الثلاثاء الأسبوعي، وأوضحوا أن المسلحين انهالوا عليه بالضرب وأطلقوا عليه النار، وذلك عندما أبلغهم بعدم وجود طعام بحوزته وفروا بعد ذلك إلى جهة غير معلومة. من جهة أخرى كشف مواطنون من محلية سرف عمرة أن سرقت عدد 60 رأس من الأبقار بالقرب من قرية جخجخ مساء الاثنين. أدانت اللجنة التسييرية للضباط الإداريين اغتيال ضابط الإداري الخلوق حسن حاج يوسف نائب المدير التنفيذي لمحلية همش كوريب داخل غرفته بالمحلية الأسبوع الماضي، وطالبت اللجنة بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة خلال فترة لا تتعدى 10 أيام مع إصدار قانون خاص بحماية الضباط الإداريين، كما طالبت بتوفير حراسات مدربة وتسليح كافة الضباط الإداريين بأسلحة حماية شخصية بجانب وضع حصانة معتبرة. دعت لجان المقاومة في محلية الحصة حصة بولاية الجزيرة جميع المواطنين للمشاركة في مليونية 30 يونيو من أجل إسقاط الانقلاب، وأكدت في بيان وقعت عليه 8 من لجان المقاومة تمسكها باللاءات الثلاثة والميثاق الثوري لسلطة الشعب ومطالبتها بإبعاد المؤسسة العسكرية من الممارسة السياسية وإسقاط المجلس الانقلابي، كما رفضت التسوية السياسية الرامية لمشاركة الانقلابيين في السلطة. أكدت لجان مقاومة بورت السودان التمسك بموقفها الرافض للتفاوض مع الإنقلابيين، وشددت على استمرار عملية مقاومة الإنقلاب إلى حين إسقاطه ومحاسبة مرتكبي جرائمه واستعادة التحول المدني الديمقراطي. واتهمت لجان مقاومة بورت سودان في تصريح صحفي بعد اجتماعها مع رئيس مكتب اليوني تامس في بورت سودان البعثة الأممية بشرعنة الإنقلاب والمساهمة في تمديد عمره، وطالبت بالمزيد من الضغط على داعمي الإنقلاب من القوى الإقليمية وعزل الإنقلابيين، وأمن الطرفين على خصوصية العملية السياسية في شرق السودان. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 46 حالة إصابة بكورونا الأسبوع الماضي بدلا عن 51 حالة الأسبوع قبل الماضي. وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام المكلف مقرر اللجنة العليا للطوارئ الصحية دكتور نصر الدين أحمد محمد في تصريح صحفي بعد اجتماع اللجنة أن تقرير لوزارة الصحة كشف أن حالات الإنفلونزا والجدري بلغت 23 حالة اشتباه، منها 18 حالة سالبة. قالت وزارة الصحة الاتحادية أنها اتفقت مع وزارة المالية على انسياب مرتبات أطباء ونواب الاختصاصيين، مشيرة إلى بداية تحويل المرتبات فعليا عبر البنوك وفي انتظار تكملة التمويل للمرتبات خلال الأسبوع الحالي. ونوهت إلى تكوين لجنة من وزارة الصحة الاتحادية ووزارة المالية لضبط صرف المرتبات وخصم مبالغ الأطباء الذين لم يتمكنوا من التوقيع بالمراقبة احترازيا في إطار المحافظة على المال العام. وكانت عدد من الأجسام الطبية أدانت امتناع السلطات عن صرف مرتبات مايو، متهمين وزارة الصحة الاتحادية بالتواطؤ في القرار. دعا الفريق أول محمد حمدان حميتنا نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الإدارات الأهلية بالجنينة إلى التأسي بما كان عليه زعماء المنطقة في السابق من تسامح وتعاون ورتق للنسيج الاجتماعي. وطالب حميتي خلال مخاطبته جمع كبير من مكونات مدينة الجنينة بإدارة السلطان سعد عبد الرحمن يوم الاثنين، طالب قادة الإدارة الأهلية بالاهتمام بما يحقق مطالب وآمال وأهداف المواطنين في حياة كريمة وجمع الصف والوحدة بين جميع المكونات. وجدد حميتي الدعوة لنبذ القبلية والجهوية والعنصرية والأجندة الخارجية. أعلن تجمع الهيئات النقابية بكسل تعليق الإضراب الذي استمر لأسابيع واستئناف العمل في جميع المؤسسات اعتبارا من الثلاثاء، وقالت أنها ستواصل العمل لانتزاع المتأخرات من الحكومة قريبا، وحذرت من أي تنقلات خلال الفترة المقبلة واعتبرته بمثابة مواجهة مفتوحة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت ولاية القضارب زراعة 7 مليون فدان بالمحاصيل الزراعية المختلفة خلال الموسم الزراعي الحالي، موضحة أن من أكبر تحديات الموسم الزراعي الحالي ارتفاع تكلفة الجازولين الزراعي وتأخير التمويل الزراعي. وأوضح المهندس عمر محمد أحمد البشير مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارب في تصريح لسونا الاستعداد لزراعة 4.5 مليون فدان بمحصول الذرة والتوسع هذا الموسم وزراعة مساحة 1.2 مليون فدان بالسمسم مقارنة مع 600 ألف فدان العام الماضي، فضلا عن 5000 فدان للقطن المطري بجانب محاصيل أخرى. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
يا دبنجة ترتقوا بشيش،
يا دبنجة ترتقوا بشيش،
دنيا دبنجة ترتقوا بشيش،
يا دبنجة ترتقوا بشيش،
دنيا دبنجة ترتقوا بشيش،
دنيا دبنجة ترتقوا بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Radio Dabanga, يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأماجد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم أصوات الولايات من ولاية جنوب دارفور. نلتقي في الحلقة دي الأستاذ محمد أحمد هارون، رئيس جمعية السلام والتنمية الشعبية وعضو المكتب التنفيذي لتنظيمات المجتمع المدني بولاية جنوب دارفور. أستاذ محمد أحمد هارون مرحب بك. دارينا نحن في البداية تكلمنا بخبراتك في مجال العمل الإنساني، شنو أهم التحديات اللي بتواجه العملية الإنسانية في دارفور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لإذاعة دبنجا ولميدي البرنامج، وتحية لكل المستمعين لهذه الإذاعة الفتية في مشارق الأرض ومغاربها، سودان بصفة عامة ودارفور بصفة خاصة. إشارة إلى بعض التحديات وهي مشتركة في كل أنحاء السودان تواجه العمل الإنساني، منها الأزمة السودانية والمتغيرات العالمية لها الأثر في عزوف المانحين، كذلك عدم الاستقرار الأمني في بعض الولايات تعوق حركة المنظمات في تقديم الخدمات والتنمية للمتأثرين والمتضررين وخاصة مناطق النزاعات القبلية. ثلاثة، الأوضاع الاقتصادية والضائقة المعيشية أدت إلى تفاقم الحوجة في وسط النازحين واللاجئين بالمعسكرات. وأربعة، تحفظ المنظمات العالمية وكالات الأمم المتحدة في دعم المشروعات الخدمية والتنموية المقدمة من قبل الحكومة السودانية والمنظمات الوطنية بسبب الحصار وعدم استقرار الأوضاع السياسية.
طيب أستاذ محمد أحمد هارون، يعني في تقديرك الأسباب اللي بتخلي المعسكرات خلت المعسكرات حتى الآن قاعدة على حالة طوال السنوات دي، يعني من 2003 وحتى الآن المعسكرات قاعدة كما هي، السبب شنو؟
من أهم الأسباب التي أدت إلى نزوح الآلاف من مواطني إقليم دارفور إلى معسكرات النزوح واللجوء، ما زالت هذه الأسباب باقية، وهي تتمثل في عدم الاستقرار الأمني في قرى العودة الطوعية في أغلب الولايات. 2، عدم توفر الخدمات الضرورية والأساسية والحياتية بمناطق العودة الطوعية. استمرار فقدان الثقة بين المكونات المقيمة والنازحة، وخاصة في ظل النزاعات القبلية المتكررة بالولايات. عدم تطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة السودانية، وخاصة اتفاقية سلام جوبا والتي نحتاج فيها إلى تطبيق بند الترتيبات الأمنية ومفوضية الأراضي وخدمات النازحين والتنمية في هذه المناطق. نقول بأن الواقع المعاش وسط النازحين واللاجئين ومجتمع دارفور لم تتغير، لأنه مرتبط بالحكومة المركزية والمجتمع الدولي وحركات الكفاح المسلح الموقع على السلام وغير موقع على السلام. وتغيير هذا الواقع تحتاج إلى جهود ومصداقية وجدية، وممكن نجملها في الآتي: ضرورة تنفيذ اتفاقية سلام جوبا، وتوقيع حركة القائد عبد الواحد للسلام، وعمل سلام اجتماعي بين المكونات في دارفور، ودعم المجتمع الدولي لخدمات بمناطق العودة الطوعية، واهتمام الحكومة بالخدمات والتنمية المستدامة واستقرار الأوضاع السياسية والتحول إلى الحكومة المدنية.
المنظمات الدولية قلصت نشاطها بصورة كبيرة وملحوظة. يعني بتفتكر ليه التغليص ده؟ هل ليه مبرر واضح؟
عن تقليص نشاط المنظمات الدولية، إن المنظمات الدولية قلصت النشاط قد تكون بناء على تقديرات لم تكن محسوبة وإن بنت عليها هذه التقديرات، منها توقيع اتفاقية سلام جوبا ونجاح الثورة والتفاعل بالاستقرار والأمن في دارفور، تبديل بعثة يوناميت ببعثة يونتامس، تفاعل بعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم، وكذلك التفاعل بتحسين الأوضاع المعيشية بعد ثورة ديسمبر المجيدة. ولكن المستجدات المحلية والدولية غيرت هذه التوقعات، فعلى المجتمع الدولي والمنظمات العالمية تغيير السياسات واستراتيجيتها وضرورة الرجوع إلى دعم العملية الإنسانية وتقديم الخدمات إلى والتنمية في المناطق المتأزمة.
طيب، إذا سلمنا بأن المنظمات دي لسبب أو لآخر قلصت نشاطها، هل المنظمات الوطنية كتنظيمات مجتمع مدني، هل لديكم المقدرة أنكم تسدوا الفراغ ده؟ وشنو يعني المقدرات والخبرات الموجودة عند المنظمات الوطنية إنها تقدر تسد الفراغ؟
شكرا خالد لهذا السؤال. عن مقدرة المنظمات الوطنية لسد الفراغ بعد تقليص المنظمات العالمية لنشاطها، نقول وفقا لاستراتيجية مفوضية العون الإنساني التي قضت ببناء قدرات المنظمات الوطنية عبر الشراكة والعمل المشترك والخبرات المكتسبة من قبل المنظمات الوطنية، جعل المنظمات الوطنية مؤهلة لسد الفراغ، ولكن بعد إزالة العقبات من حصار الدولة السودانية وامتناع المانهين من تقديم الدعم.
كده نحن دارين نسألك، أنت كرئيس لمنظمة من المنظمات الوطنية، منظمة السلام والتنمية الشعبية، هل أنت راضي عن الشيء اللي بتقدمه منظمتك للمستفيدين أو للمستهدفين؟ والكلام ده برضو معمم على بقية المنظمات الثانية.
نشكرك الأخ خالد لهذا السؤال، وبتكلم عن رضا المنظمات من تقديم العمل. نقول إن المنظمات الوطنية راضية أما تقوم به من عمل وإسهامها في المسوحات وتحديد الاحتياجات وتقديم الخدمات الضرورية والأساسية وبناء السلام والتنمية في المناطق المتأثرة والمعسكرات، أصحبتها الخبرات تجاه هذا العمل.
هل الظروف مواتية فعلا إنه تكون في عودة طوعية حقيقية؟
عن الظروف المواتية للعودة الطوعية، في تقدير أن العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الظروف غير مواتية لأسباب كثيرة، نذكر منها قلة الدعم من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتوفير الخدمات في قرى العودة الطوعية. 2، ظروف الحكومة السودانية. 3، تجدد النزاعات في بؤر كثيرة بولايات دارفور. 4، وجود بعض الحركات الغير موقعة. 5، عدم تنفيذ اتفاقية سلام جوبا. والحالة العامة بالنسبة للمجتمع.
أستاذ محمد أحمد هارون، أخيرا دارين رسائل تفتكر إنها مهمة توجه إلى بعض الجهات المعنية بالعملية الإنسانية؟
أنا حقيقة في ختام هذا اللقاء في راديو الدبنجة نود أن نرسل هذه الرسائل آملا أن تساعد في تخطي العقبات الإنسانية. واحد، نناشد كل فرقاء المكونات السودانية إلى شأن الوطن، وذلك بالجلوس لمعالجة الأزمة السودانية الراهنة. 2، المنظمات الدولية والعالمية مراجعة قرارات الدعم في دارفور. 3، على مجتمع دارفور نبذ الفرقة والصراعات والتعايش والقبول بالبعض. 4، الحكومة السودانية تكون جادة في تطبيق اتفاقية سلام جوبا. شكرا جزيلا للإخوة في إذاعة راديو الدبنجة.
أخيرا شكرا لك كثير أستاذ محمد أحمد هارون، عضو مجلس تنظيمات المجتمع المدني، مدير منظمة السلام والتنمية الشعبية بدارفور. شكرا لك، شكرا لكم مستمعينا على المتابعة، ولا من نلقاكم في حلقة جاية. بنقول لكم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.